بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيك. أفكركم تاني، معلمنا بولس بعت 14 رسالة تمثل 14 كتاب من 27 كتاب هما كتب العهد الجديد، فكأنه كاتب نص العهد الجديد من ناحية الأسفار، من ناحية الإصحاحات يعتبر كاتب ثلث العهد الجديد، 100 إصحاح. معلمنا بولس كان يهودي ويحمل الجنسية الرومانية ويتمتع بالثقافة اليونانية، وكل دي وزنات ربنا استخدمها في كونه يبقى كارز للأمم. حكم الخلفية اليهودية ساعدته أنه يفتقد اليهود في البلاد، والخلفية اليونانية ساعدته يتكلم بثقافة اليونانيين، والجنسية الرومانية ادت له صلاحيات في الانتقال من بلد لبلد وبعض الحقوق الرومانية. رسالة تسالونيكي قلنا دي أول رسالة اتكتبت، يعتبر في الكتاب في العهد الجديد كله، في بداية الخمسينات من القرن الأول الميلادي. تسالونيكي دي بلد في اليونان، شمال اليونان، كانت بلد كبيرة قعد فيها فترة وخدم في يهود كتير أمنوا بالمسيح على أيديه وبعض الأمم. لما انتقل للخدمة في بقية بلاد اليونان زي كورنثوس وزي أتينا، تعرض أهل تسالونيكي المؤمنين لاضطهاد شديد، جه عليهم نوبة اضطهاد شديد من اليهود اللي بيكرهوا المسيحيين، لأن اليهود هم اللي صلبوا المسيح وهم اللي قتلوا الأنبياء وكانوا دايما ضد الحق. وهو في الوقت ده ما كانش قادر يروح يشجعهم ويصبرهم بسبب مشاكل في بلاد تانية في اليونان، فبعت رسالة تسالونيكي الأولى كرسالة تعزيم أو رسالة تشجيع، ومن هنا هي رسالة مشجعة مليانة مشاعر دافية من راعي زي بولس الرسول يتشبه بالمسيح، براعية مضطهدة مجربة محتاجة حد يشجعها ويقول للناس المسيح له المجد معاكم، السماء مستنياكم، ما تزعلوش من الاضطهاد، دي علامة حلوة ان انتوا بتوع ربنا، وهكذا. احنا خلصنا اول 3 إصحاحات. اول اصحاح كان فيه كلام تشجيع عن قد ايه بيفتخر بيهم بسبب انه ايمانهم عامل وعندهم رجاء في صبر وعندهم محبة صادقة لربنا وللناس كلها. وفي الإصحاح الثاني كلمهم عن خدمته وذكريات خدمته واللي معاه ليهم، ازاي هم استقبلوا الكلمة بفرح وباجتهاد شديد، وهو كمان من ناحيته والخدام اللي معاه كانوا أمناء جدا وكانوا صادقين زي الأب مع أولاده وزي الأم مع أولادها، وده جاب ثمر جميل في الخدمة. الإصحاح الثالث قال لهم لما بعتت تيموساوس كنت قلقان عليكم، لكن رجع بأخبار جميلة أن أنتوا ثابتين وأقوياء في الإيمان ومحتملين التجربة والاضطهاد، وتعزينا كتير بالأخبار بتاعتكم. وقلنا في نهاية كل إصحاح لأنه دايما بيشاور على فكرة المسيح الآتي، ودي فكرة مهمة قوي ما تغيبش عننا، أنه ربنا جاي فمسيرها تنتهي، وفي نفس الوقت إذا كان في ظلم هيتحاش في اليوم الأخير، والظالم هياخد حقه، والمظلوم هيكافئ عن صبره وعن أمانته أيا كان يعني شكل اضطهاده والظلم اللي وقع عليه. وصلنا لإصحاح 4. يقول من ثم أيها الإخوة، بعد ما قال لهم احنا فرحنا بأخباركم وعاد يدعيلهم ربنا ينميكم ويزودكم في المحبة ويثبت قلوبكم في القداسة عشان تبقوا محسوبين قديسين مع القديسين اللي هيقابلوا المسيح في مجيئه التاني. من ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر. هنا تعبير مهم نقف عنده كما تسلمتم منا. كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله؟ كان ممكن يقول زي ما سمعتونا بنقول لكم ترضوا ربنا إزاي، إنما كلمة تسليم أكبر وأهم من كلمة استماع. ليه؟ كلكم بتسمعوا وعظات وتفسير، إنما اللي بيأثر فيك أكتر إنك تشوف واحد ماشي على الكلام ده. يعني ممكن تسمعوا وعظة عن العطاء، بس اللي يأثر فيك أكتر إنك تشوف شخص عايش العطاء بسخاء، تشوف واحد بيحب الصلاة وبيديها أولوية أهم من وعظة عن الصلاة، بتشوف واحد أمين قوي في قرايته للكتاب والالتزام بوصية ربنا. التسليم معناه حياة تنتقل إلى حياة شخص آخر. يعني واحد بيستلم بمعنى إيه؟ زي ما واحد بياخد حاجة في إيده كده. حتى احنا في لغتنا الكنسية ما نقولش تعلمت اللحن، نقول إيه؟ استلمت اللحن. ما نقولش الكاهن اتعلم القداس، نقول الكاهن استلم القداس. كلمة تسليم دي كلمة كتابية مهمة، اللي هي أساس فكرة التقليد. التقليد الكنسي ما هو إلا تسليم آبائي. يعني إيه؟ يعني الرسل عاشروا ربنا يسوع، قعدوا معاه، شافوه بيتكلم إزاي، بيطيب خاطر الناس إزاي، بيعمل معجزات إزاي، بيصلي إزاي، بيصوم إزاي، بيمشي بالساعات عشان يقابل الخطاة إزاي، طويل البال مع الناس إزاي. الكلام ده مهما تقال في وعظ هم استلموه كخبرة، هم شافوه كحياة. وهي دي أساس التلمذة. التلمذة مش عظة، التلمذة حياة بتاخدها من أبوك الروحي أو من القديسين اللي قبلك جيل بعد جيل. فالتسليم الآبائي ينتقل عبر الأجيال ويفضل محتفظ بكلمة تسليم. تسليم ليه؟ إزاي تتعامل في المشاكل؟ ممكن نطلع لها 100 آية، إنما لما تشوف أب روحي إزاي بحكمة يحتوي المشكلة، دور الصلاة فيها إيه؟ الاستماع الجيد إيه؟ طول الأناة دوره إيه؟ تحليل الموقف يمشي إزاي؟ الأولويات في حل المشكلة تمشي إزاي؟ الموضوع يجي كده إيه؟ يتسلم تسليم. يعني فن الحياة المسيحية هو تلمذة. عشان كده تلاحظوا أن ربنا يسوع له المجد ما كانش يقول وعظات للتلاميذ بقدر ما يقعد معهم، يقعد معهم، يتحرك معهم، ويسافروا يمين ويسافروا شمال، ويدخلوا عند العذر ويدخلوا بيت ييروس ويقعدوا في الجبل ويركبوا المركب، لكن كل ده طبع في ذهنهم كيف تكون الحياة المثالية. فهنا التسليم ده الآباء سلموه للي بعدهم. بولس يحب كلمة تسليم دي، يعني يقولها في مرة تانية: تسلمت من الرب ما سلمتكم. يبقى التسليم مش بس سلوك مسيحي. ما تقولش أنا استلمت من أبويا الروحي، أول ما تيجي مشكلة أول حاجة نصلي قبل ما نفكر، ده تسليم. لكن التسليم كمان يتضمن كل ما في العبادة. القداس مسلم، يعني إيه؟ ماري مرقص لما جه مصر سلم الكنيسة القداس، وبعدها بسنين القديس كيرولوس الكبير عمود الدين بطرك رقم 24 أعاد صياغة القداس ده، زود عليه شوية صلوات لكن احتفظ بأجزاءه الأساسية. وهكذا احنا عايشين على القداسات اللي استلمناها. فكرة القداس وأساسه من المسيح نفسه، سلموا للقديسين، بولس تسلموا من المسيح أو من الكنيس، سلموا للي بعد، بقينا عايشين 2000 سنة على قداس. والتسليم أو التقليد هو المحافظ الأساسي على عقيدة الكنيسة. ليه؟ ساعات يكون أهم من نص الآية. ليه؟ لأن نص الآية لو أخذ بحرية ممكن واحد يفسره بطريقة تكون مش صح. هو نفس النص. زي إيه؟ عقيدة الإفخارستية. احنا استلمنا أن في القداس يتحول الخبز والخمر إلى جسد حقيقي ودم حقيقي بسر غير منظور. استلمنا كده من الإنجيل، قال كده، قديسين عاشوا كده، الشهداء كانوا بيتناولوا 2000 سنة كنايس فيها مذبح بيتعمل عليه قداس استلام. لكن ممكن واحد يقول اصنعوا هذا لذكري لا تعني تحول حقيقي، وإنما هو مجازي رمزي بحت، والموضوع ملوش علاقة، ما فيش سر في الموضوع، ده كده وكده. نقول له لا، ما استلمناش كده، استلمنا انه في تحول، في سر انا مش شايفه بعينيا، وهيفضل طعم الخبز في بقي، لكني اؤمن انه جسد حقيقي. استلمنا كده، لان المسيح قال لتلاميذه ايه؟ خذوا كلوا، هذا هو جسدي. ولمغفرة الخطايا، يبقى ما ينفعش يكون كده وكده، ده لازم يبقى جسد حقيقي. استلمنا من ابائنا 2000 سنة جيل بعد جيل تكريم القديسين، شفاعة القديسين، تكريم أمنا العذراء، كرامتها، مسيح كرمها وهي قالت بالروح القدس وذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. استلمنا كده، فطلعنا في كنيسة عندها ثيوتوكيات تمجيد للعذراء، وعندها صوم للعذراء، وعندها أيقونة للعذراء، وعندها ألحان للعذراء، لها مكان عندنا. استلام جيل بعد جيل. لو جه واحد مش عاجبه الكلام نقول له ما هو مش من حقك تغير في وديعة بقالها 2000 سنة وأساسها المسيح، سلمها للرسل، سلموها للجيل اللي بعدهم واحتفظوا بيها من جيل لجيل لغاية ما وصلت عندنا. عشان كده بقول هي اللي بتحفظ العقيدة. ليه؟ لو اختلفنا مع أي شخص مسيحي غربي يقول، نقول له أنا الآية بتقول، يقول لي والآية بتقول، أقول له طب أنت فاهمها إزاي؟ ما هي نفس الآية بس أنا فاهمها بطريقة، يقول لي وأنا فاهمها بطريقة تانية. أقول له نرجع لمين؟ نرجع للتسليم، نرجع للآباء، نرجع للأصل، نرجع للناس اللي عاشت الكلام ده قبل ما يكون في بروستانت ولا كاثوليك ولا أرثوذكس ولا أي حد. لما نرجع للناس دول نكتشف أنه هو ده التقليد الكنسي. استلمت. وكلمة تسليم جاية في الرسائل عشان تؤكد انه بولس مش كل اللي قاله لتسالونيكي مكتوب هنا في الـ5 صفحات، بدليل بيقول ايه؟ كما تسلمتم منا كيف يجب ان تسلكوا. طب انت مش قايل في الآية كيف يجب ان يسلكوا، مش قايلها بتفصيلات كتير قوي، لكن هم سمعوه وشافوه وعاشوا معاه هو وتلاميذه، وتعلموا خلال شهور كيف يجب أن يسلكوا ويرضوا الله. كل ده بقى انتقل للكنيسة ومن الكنيسة لأولادها وهكذا. يبقى الإنجيل بيصون التقليد والتقليد بيصون الإنجيل. التقليد يشرح الإنجيل والإنجيل هو المرجع الأساسي للتقليد أو التسليم. التسليم ما بيضيفش على الإنجيل عقيدة، لكن التسليم بيصيغ العقيدة اللي في الإنجيل ويسلمها لنا كما قصدها الروح القدس، لألا واحد إيه يدعي فكرة يكون الروح القدس ما يقصدهاش. أي هرطقة أو بدعة خرجت في الكنيسة كانت أساسا غياب التسليم أو غياب التقليد. مثلا كاهن اسكندراني اسمه أريوس، ده كاهن يعني مرسوم كاهن على يد بطرك اسكندرية، إنما فسر بعض الآيات باجتهاده الخاص وتجاهل التسليم، فقال الابن غير الآب، الابن أقل من الآب في الجوهر. الرد الأساسي اللي رده أثناسيوس الرسولي عليه، مجمل ردود أثناسيوس كانت إيه؟ ما استلمناهاش كده، اللي انت بتقوله غير اللي احنا استلمناه، حتى لو استشهدت له بآيات، انما انت بتفسر الآيات بطريقتك. اللي استلمناه أبا عن أب عن أب انه جوهر الآب هو ذاته جوهر الابن، والابن هو نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود من الآب غير قبل كل الدهور، كل اللي احنا بنقوله دلوقتي ده الاستلام. يوم أريس يقول بس الكتاب بيقول أبي أعظم مني، نقول له أنت فاهمها غلط، فرق العظمة مش في الجوهر، فرق العظمة في الشكل أو في التدبير. المسيح بحكم تجسده آخدا صورة عبد صائرا في شبه الناس، يبقى دلوقتي في فرق في المجد، لكن ده مش فرق جوهري لأن جوهر الابن من جوهر الاب، هما طبيعة لاهوتية واحدة. طب أثناسيوس عرفها ازاي؟ استلمها من ألكسندروس. ألكسندروس البابا ألكسندروس عرفها ازاي؟ مستلمها. طب التلاميذ عرفوها ازاي؟ واخدينها من المسيح وفهمينها صح. ادي قيمة كلمة سلمتكم او تسلمت. الحقيقة المسيحية كلها كده. ليه؟ انتوا مثلا بتصلوا بالأجبية النهاردة بالمزامير. طب ما واحد يقول انا هصلي من قلبي بس، نقول له صلي، لكن مش كفاية، لأننا استلمنا من أبائنا قديسين جال أن الصلاة بالمزامير أساس العبادة المسيحية وعماد الحياة الروحية. عاوز تدخل للعمق في الصلاة استخدم المزامير، وعشان ما تعملهاش بعشوائية الكنيسة حضرت لك برنامج سميته الأجبية، وحطت صلوات السواعي ربطتها بحياة المسيح له المجد على الأرض، باكر فكرة القيامة، الثالثة فكرة الروح القدس، حلول الروح القدس، الستة ساعة الصلب، ثلاثة الظهر تبقى ساعة موت المسيح على الصليب، خمسة وستة نهاية العمر، ونص الليل السهر الروحي عشان نستنى المسيح، وحطلنا دسم روحي حبشته بالمزامير وديتنا وجبات للصلاة متكاملة. تقول لي أنا هصلي من قلبي، أقول لك ما استلمناش من كده، مش هتكبر، امشي زي ما الكنيسة سلمتك ليه، دي خبرة 2000 سنة ما تتجاهلهاش. ما بنقولكش ما تصليش من قلبك، ده انت لازم تصلي من قلبك طول اليوم، لكن وليه المزامير ما تطلعش من قلبك؟ وليه السواعي اللي تربطك بحياة المسيح ما تبقاش من قلبك؟ ومدرسة الصلاة اللي هي الأجبية دي تروح منك ليه وتدعي انك فاهم؟ يبقى كل ده اسمه ايه؟ استلام او تسليم، اللي هو كلمة التقليد الكنسي. من هنا بيسموا الكنائس الارثوذكسية كنائس تقليدية. بعض الناس بتفتكر ان دي كلمة تهمة، تقليدية يعني بنقلد حد، احنا مش بنقلد غير المسيح وتلاميذه. والتقليد هنا حتى مش مقصود به فكرة احنا بنقلد وخلاص، لا، نقصد بيها كمان التسليم. برضو قديس يهوذا في رسالته يقول ايه؟ الايمان المسلم للقديسين، استخدم نفس الكلمة، يبقى دي واضح انها كلمة رسولية استخدموها كل الرسل، التسليم. ربنا يسوع سلم تلاميذه، التلاميذ سلموا تلاميذهم، وهكذا. والذي يحفظ ده كله ايه؟ الكتاب المقدس. ليه؟ لو التسليم في فكرة ملهاش اساس في الكتاب نشكك فيه. واحد يقول طب ما انتوا صايمين صيامات كتير، نقول له استلمنا كده. يقول طب ما المسيح ما قالش صوموا، نقول له لا استنى، ده المسيح صام بنفسه وصام 40 يوم، ولما اتكلم في الموعظة على الجبل دستور الحياة المسيحية قال متى صمتم لا تكونوا كالمرائين، يبقى في صيام ولا ما فيش؟ أبائنا الرسل اقرا سفر الأعمال تلاقيه مليان صيامات، يبقى آباء الرسل كانوا بيتفقوا بيصوموا. فلما نيجي بعد العمر ده كله 2000 سنة نقول الآباء الرسل حددوا لنا أيام صوم وربطوها بمعاني روحية عميقة عشان نتمتع في الصوم بعمق الحياة مع الله. يوم الأربع والجمعة نفتكر آلام المسيح، الجمعة صليبه، والأربع خيانة يهوذا، لأن نكون خائنين احنا كمان. 40 المقدسة بنصوم عشان نطلع للجبل ونتمتع بالمسيح وننتصر على الشيطان وندخل على أسبوع الآلام. استقبال الميلاد نصوم تاني 40 يوم عشان المسيح الآتي، وهكذا. كل صوم له معناه وله عمق، استلمناه نقدر نمسح من ده كله. نمسح ليه؟ ازاي حاجات غالية قوي زي كده بتزقنا في اتجاه الأبدية نيجي النهاردة نعترض ونقول ما هي مش موجودة بالنص؟ هو النص لا يتعارض مع الموجود، ده النص هو أساس اللي احنا عايشينه. كل ده طولت في حتة دي بس هي مهمة. كما تسلمتم منا، مين اللي يسلم؟ لابد ان اللي يسلم يكون اساسا مستلم صح، مش كده؟ عشان كده هتلاحظوا في اخر رسالة بولس بعتها لتيموساوس، اخر رسالة خالص تيموساوس الثانية، يقول ايه؟ ما سمعت مني بشهود كثيرين اودعه اناسا امناء يكونون أكفاء أن يسلموا آخرين أيضا أو يعلموا آخرين أيضا. يعني إيه؟ خلاص بولس ماشي هيروح السماء، فبيقول لتيموساوس الأسقف تلميذه اللي سمعت مني بشهود كثيرين، عشان لا تضيف عليه ولا تطرح من أودعه، أدي فكرة التسليم، أناسا أمناء، يعني سلم ولادك سلم اللي بعدك، ليكونوا هم أيضا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضا. كأن الآية دي فيها أربع أجيال من التسليم، بولس أول جيل رسل المسيح، تيموساوس الجيل اللي بعده، بيقول له اختار أناس أمناء سلمهم يكونون أكفاء أن يعلموا أو يسلموا آخرين أيضا. شوفوا انتقال التسليم ماشي إزاي. من هنا التوبة المستمر، إحنا كنيسة عايشة على فكرة التوبة المستمر. محدش فينا بيقدر يقول إيه أنا توبت. توبت يعني إيه؟ توبت وهتوب لغاية ما يطلع النفس كده، هنفضل في حياة توب. ده استلام مخدوم بآيات عاشور الرسل، سلموا لأولادهم، أبائنا القديسين كلهم عاشوا العقيدة دي، الفكرة دي، كلهم التوبة ما بتقفش عندهم عند حد. ليه؟ لأنها حاجة مستلمينها كده. النهاردة في فكرة غربية التوبة دي مرة ازاي؟ يعني مش هغلط تاني؟ يقول معلش خلاص مفيش حاجة اسمها غير توبة مرة. توبة ازاي مرة؟ طول ما أنا عايش في الدنيا دي ورجلي بتتوسخ بتراب الدنيا هحتاج أغسل رجلي على طول. يبقى التوبة مستمر، حتى لو بدأت في يوم بانتقال واضح وقوي بين حياة وحياة، لكن جوه الحياة الجديدة عملية التغيير والتجديد والتطوير من مجد إلى مجد عملية مستمرة. مش هتقف غير لما تبقى شبه المسيح 100%. طب وانت شبه المسيح؟ لسه بدري. يبقى التوبة مستمر، عقيدة استلمناها عشناها، قرينا كتب القديسين، شغلتهم شغلهم الشاغل، كل الآباء اللي سبقونا وسافروا السماء شفنا فيهم حياة توبة مستمرة. محدش فيهم بيجي يدعي في أي لحظة إنه ما بيغلطش، لا فيش كلام زي كده. محدش فيهم بيقول خلاص أنا ضمنت الملكوت، لا، بيقول إحنا لينا رجاء في الملكوت، بنجاهد عشان نوصل، إن كان البار بالجهد يخلص، تمموا خلاصكم بخوف ورعد، عايشين المعنى. حتى لو أنت مش حافظ آيات التسليم ينفعك. ليه؟ التسليم بقى قيمته الأكبر مع الأميين وغير القارئين، مش كده؟ طب انتوا بتقروا الإنجيل وعندكوا وعي وبتقدروا تفهموا المعاني وفي طلب بيتقال لكم بتحاولوا تجهزوا فيه، ما بالكم بالناس البسطاء جدا اللي ما بيقروش ما بيعرفوش يحفظوا، استيعابهم على قدهم. دول ينفع يمشوا في سكة ربنا ولا لا؟ دول ينفع ونص ويسبقونا كلنا. حياتهم على ايه بقى؟ على التسليم. يعني ايه؟ زي ما تربوا في الكنيسة عايشين. كنيسة تقول لهم صيام نصوم، نفرح بالقيامة نفرح، 50 مقدسة يلا صوم للحدرة يستنوه، شهر كياك يفرحوا به حتى لو مش بيقروا، لكن عايشين الكنيسة بكل جمالها ومعانيها، عايشين الإنجيل من غير ما يقروه، عايشينه. ليه؟ لأن استلموه صح. زي ما تقول إيه، هل الأخلاق تدرس أم تسلم؟ الحقيقة الأخلاق تسلم. يعني إيه؟ لو طفل أبوه بيقول له اوعى تكذب وسمعه في التليفون بيكذب، هيكذب، لأنه مهما تقال من كلام هو اللي شافه بعينه غير كده. إنما لو أبوه مستقيم في حياته وعمره ما كذب وعمره ما قال له ما تكذبش، يوم ما يكذب هيحس بذنب فظيع ومش هيعملها تاني. ليه؟ اللي شافه بعينه، اللي استلمه في العشرة بينه وبين أبوه، مفيش حاجة اسمها كذب، ممنوع الكذب. فيبقى هنا التسليم أهم جدا من التلقين. عشان كده ربنا يسوع آخر وصية قالها لتلاميذه ما قال لهمش امضوا وعلموا، قال لهم امضوا ايه؟ وتلمزوا. الفرق بين التلمذة والتعليم، التلمذة مبنية على التسليم، التلمذة أقوى وأكبر من كلمة تعليم. تعليم تبقى محاضرة أو عظة، لكن التلمذة هي انتقال كل ما في الشخص إلى الشخص الآخر، بمعنى كل يعني المبادئ والسلوكيات وطريقة العبادة. من ثم أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا وترضوا الله تزدادون أكثر. يبقى أنتوا استلمتوا تسلكوا إزاي؟ ترضوا ربنا إزاي؟ يلا مشوا بقى في الاتجاهات، ازدادوا في تثبيت اللي أنتوا عشتوا بيه ده وسمعتوه. لأنكم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع. إذن داخل التسليم في توصيات، في وصايا. هي الوصايا دي إيه؟ دي كلام المسيح. إذن بولس بيقول إيه؟ بيقول اللي قاله ربنا يسوع واللي استلموا، وهم هيقولوا إيه؟ هيقولوا اللي قاله ربنا يسوع، وهكذا. لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. نقطة مهمة دي. لو أنت سألت سؤال كده ربنا في أي وقت، يا رب عاوز مني إيه؟ هتلاقي الإجابة دي، إرادة الله قداستكم. يعني الرد إيه؟ عاوزك يا حبيبي قديس. يا رب دي كبيرة أوي الكلمة دي، كبيرة علي، أنا إنسان خاطي ما بيعديش يوم من غير خطية. يقول لي وماله؟ هساعدك، هحط روحي القدوس فيك، هديك جسدي المقدس ودمي المقدس، هحطك في كنيسة مقدسة، هحوطك بقديسين. عاوز ايه تاني؟ يلا اشتغل، اجتهد. القداسة نعمة من الله، مطلوب مننا ايه؟ نسعى في اتجاه كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس. دي ارادة الله. لما انت بتقول كل يوم في ابانا الذي لتكن مشيئتك، انت عارف الرد ولا مش عارفه؟ مشيئتي قدستك، مش كده؟ تقول له يا رب لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. يقول لك هوشوشك وأقول لك كل اللي في السماء عندي قدسي. عاوز مشيئتي زي السماء تبقى على الأرض، يبقى عاوز كل الأرض قدسي. يلا اشتغل على نفسك وعلى اللي حواليك، اعمل من نفسك قديس بنعمة ربنا، واعمل اللي حواليك قديسين بنعمة ربنا. واضحة؟ لما تسأل طب ليه ربنا سامح بتجارب، هي نفس الإجابة، إرادة الله قداستكم. إذن لماذا يسمح الله بالآلام لأولاده؟ هي إجابة بسيطة، عشان عاوزهم قديسين. طب ليه في وقت يديهم أجازة من التجارب؟ يقول برضه عشان عاوزهم قديسين. فيبدو أن التجارب لو ورا بعض قوي يمكن ييأسوا، يمكن يخوروا، فربنا بحكمته يشد شوية ويرخي شوية. كل ده ليه؟ عشان يبقوا قديسين. طب ليه يا رب فلان بالذات اتولد معاها عشان يبقى قديس؟ طب ليه يا رب فلان فقد اغلى واحد عنده في الوقت ده عشان يبقى قديس؟ طب ليه يا رب البلد بتتقلب والدنيا ملخبطة عشان ولادي يبقوا قديسين؟ قول اي حاجة ليه، هي في ارادة وحيدة معلنة واضحة غير متغيرة. الله يريد أن جميع الناس إيه؟ يخلصون، وإلا معرفة الحق يقبلون. الشطر اللي يقول له إيه؟ لتكن مشيئتك، يعني إيه؟ وإحنا معاك في الإرادة دي. زي ما أنت عاوز خلاصنا، إحنا كمان عاوزين خلاصنا. زي ما أنت عاوز تخلصنا إحنا وللبشر، إحنا كمان نشتهي يا رب حد يرفض أن يدخل السماء، إحنا نشتهي أن ده يبقى نهايتنا يا رب، وياريت كل البشر كمان. عشان كده القداسة أن مشيئتك تنطبع على مشيئة ربنا. عارفين في المزمور الأولاني لما نقول على الرجل الحلو ده طوبى للرجل، بعد شوية نقول إيه؟ في ناموس الرب إرادته أو مشيئته، وفي ناموسه يلا. يعني كل شوية أقول له اللي أنت عاوزه أنا هعمله، أنا مش هعمل اللي أنا عاوزه يا رب، أنا هعمل اللي أنت عاوزه. في كل صغيرة كبيرة، صلي أصلي بالطريقة اللي أنت عاوز، هقرأ زي ما أنت عاوز، أتكلم مع الناس زي ما أنت عاوز، عاوزني أحب عدوي أحب، حاضر اللي تقوله هعمله. يبقى هنا دي طريق القداسة. فبولس بيقول إيه؟ بفكركم بالوصايا اللي قلتها لكم، بفكركم أن القاعدة العامة للحياة المسيحية إرادة الله قداستكم. طب في واحد في أسوأ حالات الشر برضو إرادة الله قداسته، يعني مش إرادة الله بس إنه يبطل خطية، دي أول خطوة. لما تقول واحد مدمن مثلا يبقى إرادة الله إيه؟ يطلع من الإدمان بس؟ لا، ويمشي في سكة القداسة. واحد وقع في الزنا إرادة الله يبطل زنا بس لا ويبقى قديس كمان بعد شوي. واحد بخيل بيحب الفلوس ده يعني إرادة الله يبطل بخ لا مش كفاية ده كمان بعد كده الفلوس ترخص قوي ويدي كل فلوس ويمشي في سكة القداسة. إذن إرادة الله قداستكم تفكرنا إنه مفيش خطية بطلها وأقول كده تمام مفيش كده تمام ليه لسه إرادة الله قداستكم يبقى لسه قدامي السكة طويلة بس ما تخافش ليه روح الله القدوس شغال مش هيسكت ورايا ورايا من مجد إلى مجد تعاليم الكنيسة في اتجاه القداسة قديسين اللي حواليا بيقولوا لي يلا شد حيلك وكمل جسد المسيح ودمه بنقول القدسات للقديسين عشان نحفز كل الشعب انه يبقى ايه يتمم إرادة الله بالقداسة. أنتم تعلمون أي وصايا أعطيناكم بالرب يسوع لأن هذه هي إرادة الله قداستكم. أن تمتنعوا عن الزنا واحد يستغرب يعني يا رب نص الآية بيقول قداسة والنص الثاني فيها كلمة زنا إيش جاب لجاب ما هو ده المعنى اللي بحاول أوصله لحضراتكم أن حتى لو بدأ الخلاص يدخل حياة إنسان ياخده من تحت الأرض من أسوأ حالات الشر ويطلع بيه فوق السماء ويخليه في أعلى درجات الفضيلة فيبدو أنه بيتكلم مع ناس بعضهم متساهل جدا لدرجة أنه ممكن يتساهل في موضوع الزنا فقال لهم أنا بفكركم ده أنا قلت لكم إرادة الله قداستكم بداية الكلام تمتنعوا عن الزنا أقل ما فيها يبقى حتى الكلام عن القداسة لا يعني أن الواحد بيصوم بالأيام وبيصلي 24 ساعة وبيدي كل فلوسه ده طريق القداسة يبدأ بتوبة من خطايا كبيرة طب وما بس هي نفس السكة طريق يبدأ ولا ينتهي أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة ما هو الإناء؟ الإناء أولا يعني الجسد ليه؟ لأنه معلمنا بولس الرسول كذا مرة يوصف الإنسان كأنه إناء والتعبير ده يبدو أنه هو غشه من المسيح لما ربنا يسوع ظهر لحنانيا وقال على بولس إيه هذا لي إناء مختار فهو إيه واخدها من كلام حنانيا حنانيا قال له ده المسيح لما جالي قال عليك إناء مختار هيحط روحه فيك واشتغل بيك فيجي في رسالة تانية يقول إيه لنا هذا الكنز في أواني خزفية ويجي في حتة تانية يقول في بيت كبير ليست كل الآنية من ذهب وفضة في أواني خشب وأواني حاجات ضعيفة فعاوز يقول فيه كل واحد إناءه يعني جسده الذي يحمل روح الله دلوقتي طريق القداسة أن روح الله القدوس يقدس الإناء فليه ابتدأ بكلمة تمتنعوا عن الزنا عاوز يقول علمناكم وسلمناكم أن أجسادكم لازم تبقى مقدسة النظرة مقدسة الكلمة مقدسة اللمسة مقدسة الفكرة مقدسة أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة يعني يخلي جسده بكل حواسه وأفكاره مقدس الإناء بما أن المسيح علمنا الراجل ومراته جسد واحد يبقى هنا الراجل بيحافظ على جسد مراته وهي بتحافظ على جسد جوزها في قداسة سر الزواج يبقوا ملك البعض وبالتالي الزنا يبقى نجاسة لكن الزواج قداسة لأن هما الاثنين كأنهم بقوا إناء واحد يراعوا بعض ويحافظوا على بعض ويقتني كل واحد إناءه بقداسة وكرامة يبقى بنعامل أجسادنا بكرامة عشان كده احنا بنكرم أجساد القديسين ليه؟ لأن جسد القديس تقدس بالروح القدس اللي ساكن فيه جسد القديس يا مصام ويا ما تعب في الخدمة ويا ما تعب في السهر والصلاة يبقى هذا الجسد اللي شارك في العبادة يكرم وناخد بركته وشفنا في العهد القديم عظام إليشع قومت ميت يبقى الجسد له كرامة حتى بعد موته وعشان كده احنا ما نحرقش الأجساد ما عندناش الأفكار دي احنا نكرمها لكن لا نعبدها طبعا لكن نكرمها لأنها حملت روح الله لغاية كمان على وعد أنها تقوم في يوم القيامة الأجساد دي، وبالتالي نحترمها لأن نفس هذا الجسد حتى اللي بقى شوية رماد ده أو تراب يعني هيرجع يقوم بمعجزة يوم القيامة. أن تمتنع عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله. يعني إيه؟ حسبوا نمشي في سكة الأمم، الأمم اللي ما يعرفوش ربنا حواليه، يعني الناس العالم كله ما يعرفش ربنا وكثير منه ملوش في ربنا. هوى الشهوة يظلل على التفكير، يشغل تفكير غير عارف الله الشهوات، ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، شهوات أخرى، ده شاغل تفكير غير العارفين بالله. لكن قديس الله، أولاد الله، أواني الروح القدس، هياكل الروح القدس، شغلوش بالهوى بالشهوة، عندهم شهوات أخرى، شهوة الصلاة وشهوة الخدمة وشهوة الحياة الأبدية، شهوة الخلوة والقعدة مع المسيح، شهوة الصوم، في ناس بتشتهي أيام الصوم أنها تيجي، دي كلها شهوات روحية، لأن الجسد يشتهي ضد الروح وإيه؟ والروح ضد الجسد. يبقى من السهل قوي أن احنا نميز بين أولاد الله وأولاد إبليس. أولاد الله يشتهون الفضيلة، يشتهون النقاوة والكرامة والقداسة والعفة، أولاد إبليس يشتهوا الخطية. عشان كده بيقول في فرق كبير قوي بين ولاد ربنا المدعوين للقداسة حتى لو بدأوا خطاء، وبين أولاد الأمم اللي حياتهم في الشهوة، طبيعتهم كده كأنهم ماشيين في اتجاه يعني مش إنساني. قديس يهوذا في رسالته يقول كحيوانات غير ناطقة، لأنه مين اللي بيتساق بشهواته وغرايزه بدون ضابط؟ الحيوانات. لكن الإنسان العادي يضبط شهواته، الإنسان الروحاني يقدس شهواته، الإنسان الطبيعي العاقل يضبط شهواته، الإنسان الروحاني المدعو للقداسة يقدس شهواته، فتتحول الشهوات فيه من اتجاه الأرض لاتجاه السماء. فنلاقي القديسين بيشتهوا خلاص النفوس أكتر من أي أكل وشرب، تلاقي القديسين بيشتهوا قعدة الصلاة والإنجيل أحلى من أي وليمة وأحلى من أي كرامة، لأنه شهواتهم تقدست. لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر. يعني إيه؟ إيه نوع التطاول هنا؟ لو واحد اشتهى جسد آخر يبقى كأنه بيسرقه، كأنه بياخد حاجة مش بتاعته. من هنا ربنا يسوع له المجد قال من نظر إلى امرأة فاشتهى فقد زنى بها في قلبه. ده نوع من التطاول، لا تشتهي مال قريبك، ولا زوجته ولا بيته ولا حماره ولا ممتلكاته كلها، ما تشتهيش، لأنه أنت كده بتتطاول على أخيك. فين ده من قانون الحب؟ تحب قريبك كنفسك. إذا كنت بتحب قريبك ما ينفعش تشتهي اللي عنده، تشتهي ما يملكه. فهنا يقول لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، يعني بالذات أنك تشتهي جسد آخر أو تقع في الزنا، وبيتكلم لسه عن خطية الزنا، يقول عليها لأن الرب منتقم لهذه. إذن دي خطية صعبة، وربنا بينتقم من الخطاة اللي يعيشوا في الخطية دي بدون توبة، لكن لو تابوا يرفع الانتقام. لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم. قلنا لكم ترجعنا الكلمة إيه؟ تسلمتم منا، سبق وقلنا الكلام. يبقى هنا الرسالة بتعمل إيه؟ بتراجع اللي عندهم، يمكن مش بتضيف مفاهيم جديدة، بس هم كناس مستلمين صح. الرسالة بتعمل إيه؟ بتراجع. وصدقوني أغلب الوعظ اللي في الكنيسة عبارة عن إيه؟ مراجعة ما استلموه الناس من صغرهم. عشان كده تستغرب لما واحد يطلع من الوعظ يقول ما فيهاش حاجة جديدة. يعني ما فيهاش حاجة جديدة؟ ما احنا مش هنقول حاجة جديدة، احنا ورانا ايه نقول غير نتوب ونتقدس ونحب الناس ونمسك في الإنجيل والصلاة وهنفضل نقول كده مفيش جديد، بس احنا ما عملناش اللي استلمناه كله، فهنفضل ايه نذكركم بكل ما قلته لكم، زي تعبير المسيح عن عمل الروح القدس. بيقول ألا يتطاول أحد على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعونا للنجاسة بل للقداسة. يبقى شوفوا في النص اللي بيتكلم فيه عن القداسة كان بيعالج في خطية الزنا، دي تدينا رجاء. ليه؟ لما نقول كلنا مدعوين للقداسة ما تقولوش كلمة بعيدة عننا، ده كان بيكلم ناس خطيتهم اللي تعباهم الزنا، يبقى نشكر ربنا في أمل، لأن القداسة هي دعوة من الله، ربنا عاوزنا قديسين وبيساعدنا نوصل لكده، لأن قديسين دي مش معناها هنطير على الأرض يعني، إنما قديسين يعني هنتشبه بالمسيح في قداساته. إذن من يرزل لا يرزل إنسانا بل الله. هنا يجي سؤال، هو نقل من الزنا على خطية الرزل أو الكراهية ليه؟ في علاقة، هل من يزني يرزل أم يحب؟ الحقيقة من يزني يرزل. ليه؟ لأن اللي يحب إنسان يصون كرامته ويصون جسده وما يتخطاش حدوده معاه أبدا، لكن الشهوة عبارة عن حب امتلاك، الشهوة مش حب حقيقي، الشهوة هي أنا مش بحب الشخص، لأن الشخص لو بحبه احترمه جدا وما أقدرش ألمسه لمسة تهينه، إنما هي نوع من أنا بحتقره في إنسانيته، أنا بستغله لشهواتي. وتاخدوا بالكم شوفوا عدو الخير يعمل إيه، لأنه كذاب وأبو الكذاب، يقلب الموازين يطلع أن خطية الزنا أساسها إيه؟ حب، وهي أساسها كراهية، لأنه أي إنسان يحب حد ما يقدرش يبص له بصة وحش، مش كده؟ كان بالأولى بقى يقع في خطية معاه. يبقى هنا من يرزل لا يرزل إنسانا بل الله، يعني لو كرهت إنسان أذيت إنسان أنت بتغلط في حق ربنا نفسه، لأن البشر دول كلهم حبايبه، هو محب البشر الصالح، هو اللي حاطط القوانين للبشر كلها. فأنت حين تحتقر إنسانا بنظرة شريرة أو بكلمة سيئة أو بلمسة ردية أو باستغلال، أنت ترزل الله. يبقى هنا حط كل الخطايا دي على نفس المستوى عشان يقول إيه، يلا نسيب السكة دي ونركز بقى في طريق القداسة. من يرزل لا يرزل إنسانا بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. ليه بيختم النص الباراجراف ده بالكلمة دي؟ عاوز يقول لو واحد فيكم شايف ان القداسة بعيدة او الطريق صعب، ما ينساش حاجة مهمة قوي، انه جواه ايه؟ روح الله القدوس. مش هتقدر لوحدك، لكن الروح القدس اللي فيك يقدر. عشان كده نقول له ايها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مال الكل كنز الصالحات معطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وايه وطهرنا من كل دنس ايها الصالح وخلص نفوسنا. احنا بنصرخ للروح القدس ساعدني اتطهر، نقي افكاري، نقي جسدي، نقي نظراتي، نقي علاقاتي، خليني امشي في السكة اللي ربنا عاوزها لي. الله الذي اعطانا ايضا روح القدس. يبقى بعد ما طالبنا بالجهاد وقال لنا اسلكوا بنقاوة وقداسة، فكرنا ان معانا نعمة، معانا امكانية، معانا عطية مجانية، روح الله القدوس هيزقنا ويشجعنا ويكمل ضعفاتنا في طريق القداسة. وأما المحبة الأخوية فلا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا. هل معنى أن جوانا الروح القدس ما نسمعش تعليم في الكنيسة ويكفي أن الروح القدس يقول لنا؟ طبعا عدو الخير لأنه كذاب يشوش علينا ويقول لك حاجة ويقول لك ده الروح القدس اللي بيقول. فالكنيسة لما تعلمنا تفكرنا بكلام المسيح، والروح القدس اللي فينا يفكرنا بكلام المسيح. عشان كده في الرؤية يقول ايه، الروح والعروس يقولان تعالى، يعني الروح القدس اللي فيا عمال يقول لي ايه، صلي، ابعد عن الخطية، حب اخوك، والكنيسة أدخل في أي مرة ألاقي الإنجيل اللي في الكنيسة بيقول لي صلي، حب أخوك، ابعد عن الشر. يبقى الروح القدس جوه بيزن عليا، والكنيسة من برة العروسة بتقول نفس الكلام. ويبقى ده صيانة التعليم، عشان ما يجيش الصوت الجواني يضحك عليا، يجي الشيطان يعني يحاول يقول لي كلام ويقول لي ربنا اللي بيقوله. لأن برضو ساعات نسمع ناس نقول إيه، الروح بيقول لي، الروح بيقول لك. طب هو الروح بيقول لك حاجة عكس اللي بتقولها الكنيسة؟ في حاجة غلط. من هنا القديس يوحنا يقول إيه، امتحنوا الأرواح. امتحنوا الأرواح يعني مش كل روح يقول لك حاجة يبقى الروح القدس. فده الروح بيقول لك انتقم من أخيك، ده عكس كلام الإنجيل وعكس كلام الكنيسة، يبقى أكيد ده مش الروح القدس. لأن اللي كتب الإنجيل الروح القدس، واللي سايق الكنيسة الروح القدس. فيبقى الصوت اللي جواك ده صوت مغشوش. من هنا بقى لازم نخضع للكنيسة، عشان ما يبقاش الواحد يمشي ورا فكره الخاص بادعاء انه صلى والروح بيقول له. طب ما هو الأنبياء كذبة كانوا بيعملوا كده، بيدعوا ان هم صلوا، ويجي الروح الشرير يقول لهم حاجة ويقولوا ربنا بيقول. فهنا يقول: أما المحبة الأخوية لا حاجة ليكم أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنفسكم متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعض. ومع هذا هيتكلم عن المحبة. لا حاجة لكم، زي ما تقولوا يقصد إيه، إحنا ما وراناش غير الوصية دي. وفعلا ما فيش رسالة من الـ14 رسالة مش هتلاقوا فيها كلام عن حب الناس. لأن ربنا يسوع لما تسأل ما هي أعظم الوصايا، قال له تحب الرب إلهك وإيه، وتحب قريبك كنفسك. افعل هذا فتحي. صدقوني لو خلت عظة واحدة من الكلام عن حب الناس يبقى في حاجة ناقصة. لأن التعبير الأساسي للعلاقة الحقيقية مع ربنا هو حب الناس. كيف تقول أني أحب الله وأنت لا تحب أخاك؟ ما ينفعش، يبقى في حاجة غلط، تبقى تمثيلية على طول. وإحنا ساعات عدو الخير يسحبنا برضو في اتجاه صلي كتير، صوم كتير، اقرأ كتير، سيبك من الناس. لا، يبقى في حاجة غلط برضو. صلي كتير وصوم كتير واقرأ الإنجيل وحب الناس، خلي ده كله يصب في محبة الناس. لأن ربنا يسوع كان بيصلي وكان بيصوم، لكن حياته كلها كانت للناس. فبيقول المحبة الأخوية لا حاجة لكم أن أكتب إليكم عنها، يعني أظن أنتوا شبعتوا كلام عن المحبة، لكن هنقول تاني وهنفكركم تاني، لا تكون الوصية دي غافلين عنها ومشغولين بحاجات تانية. متعلمون من الله أن يحب بعضكم بعضا، يعني الروح القدس بينادي عليكم بوصية المحبة. ثمر الروح، أول كلمة إيه؟ ثمر الروح محبة فرح سلام. إذا كنت روحاني أول ثمرة تبان عليك هي المحبة. الشجرة بتاعتنا أول ثمرة فيها المحبة. كلنا أشجار مغروسين في بيت ربنا، لكن في أشجار مليانة ثمر حلو تلاقي مليان محبة، يجي في دلها الفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والتعفف، بس أول واحدة المحبة. فإنكم تفعلون ذلك أيضا. طب بدل بيفعلوا ذلك بتقصيهم ليه؟ هل عشان يكبروا، عشان يعملوا أكتر؟ إذا لما تيجوا تسمعوا وعظة عن المحبة اوعى تقول لا أنا في المحبة كويس، لا أكيد مش كفاية، هنوعظ تاني وتالت، لأن المحبة ملهاش آخر. فإنكم تفعلون ذلك أيضا لجميع الإخوة الذين في مقدونيا كلها. الناس دول كان فيهم فضيلة جميلة أوي، على قد ما كانوا مضطهدين ومتضايقين، ظروف الاضطهاد دايما فيها يعني فقر وضيقات، سمعوا ان في ناس تانية تعبانة كانوا بيبعتوا لهم معونات، وسمعوا ان في مجاعة في أورشليم بقوا يحوشوا لهم ويبعتوا لهم بركات. طب انتوا نفسكم حالتكم كرب، انما من حبهم للناس، حتى ناس ما يسمعوش بيهم يعني ما شافوهمش بعينيهم، لكن هي دي المسيحية، ان القلب يبقى واسع جدا، تحب الناس البعيده وتحب الزنوج وتحب الاسيويين وتحب الشعوب المظلومه اللي ما تعرفش ربنا، وتحب اللي في المجاعات وفي الاوبئه، وقلبك يتعاطف مع كل العالم. فهنا بيقول لهم انتم تفعلون ذلك، المحبه دي حلوه فيكم، لجميع الإخوة الذين في مقدونيا كلها. مقدونيا دي كل الجزء الشمالي اللي بين آسيا الصغرى واليونان. وإنما أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر. هو ده ينفع تدريب للصوم اليومين دول. ليه؟ إحنا في الصوم الكبير نقعد نقول طوبة إيه للرحمة على المساكين. هتصوم وتزعق في الناس، هتصوم وتبخل على الناس، هتصوم ومش عاوز تسامح أخوك، هتصوم وانت شايل من فلان وعلان، هتصوم وانت بتجيب سيرة الناس بكلام رديء. خليك رحيم، لأن صومك هيبقى مقبول عند ربنا إذا كان مغلف كله بحب ورحمة. تعالوا نزداد. في ناس بتقف عند مستوى المجاملات، يعني لما يعمل تليفون ضميره يرتاح، عملنا الواجب أو زيارة كده واجب. هو واجب المحبة أعلى من الواجبات اللي الناس بتتكلم فيها. المجاملة أول درجة، إنما في حب سخي ربنا عمله معانا وبيطالبنا به. السمير الصالح كتر خيره لو صعب عليه الرجل، بس يقول أنا معرفوش مش عارف، لكن ده ساب كل شغله وشاله وعلى الحمارة وخده ودفع فلوس وأنقذ حياته وقال هدفع تاني لو اتكلف. تعرفه؟ ما معرفوش. قريبك؟ لا. من بلدك؟ لا. من جنسك ومن دينك؟ لا. أمال إيه؟ تزدادون في المحبة أكثر. وختم المسيح المثل ده وقال له إيه؟ اذهب وافعل هكذا. يعني يلا نروح كلنا نعمل كده، نبقى عندنا استعداد نحب الناس أكثر من العادي، لأن دي وصية المسيح. أطلب إليكم أيها الإخوة أن تزدادوا أكثر وأن تحرصوا على أن تكونوا هادئين وتمارسوا أموركم الخاصة وتشتغلوا بأيديكم كما أوصيناكم. آخر نقطة نقولها، تحرصوا أن تكونوا هادئين. دي برضو مناسبة للصوم. الهدوء إيه علاقته بالكلام ده؟ الهدوء يخليني أراجع على نفسي، أنا ماشي في سكة القداسة ولا بعمل زي ما الناس بتعمل؟ أنا مشغول بإرادة الله ولا مشغول بإرادتي أنا؟ الهدوء يخليني أركز على نفسي، أشوف اللي جوايا قبل ما يجي اليوم اللي أقف قدام ربنا عريان كده واتفضح ويبقى اللي جوا وحش. الهدوء يخليني أرتب أفكاري وعيد حساباتي وأشوف أنا ماشي صح ولا غلط. في حد زعلان مني؟ أنا زعلت حد؟ إيه المطلوب أصلحه في حياتي أكتر؟ الهدوء يخليني أسمع صوت ربنا، لأن صوت ربنا يتكلم في الهدوء، ربنا هادي بطبعه، فعشان يقول لي حاجة وسط الدوشة مش هسمع، لكن في خلوة هادية، في صلوات هادية، في قعدة هادية في الكنيسة أو في المخدع ممكن ربنا يسمعني صوت. الهدوء يخليني أكثر قدرة على التوبة، أقدر أقول له سامحني يا رب، لكن وسط الجري والزحمة هتوب إزاي؟ الهدوء يخليني وديع، لأن الهدوء أحد صفات الوداع، والمسيح قال تعلموا مني لأني إيه؟ وديع. وقيل عنه في النبوات لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوت. طب ده كان بيوعظ لألفات، لكن إيه؟ في هدوء، عنده هدوء يخليه مسموع صحيح، لكن مش صاخب، مش زيطة، مش هوسة وخلاص. فإن تحرصوا أن تكونوا هادئين، العلاقات هادية، النظرات هادية، الكلام هادي، كل حاجة تمشي بالراحة كده. الهدوء مهم جدا في أيام الصوم، لأن يقول قدسوا صوما إيه؟ نادوا باعتكاف. الاعتكاف يعني نطلع بره الدنيا. المسيح لو المجد صام على الجبل عشان يتمتع بالهدوء، والصلاة في الهدوء تفرق كتير. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة، أظن أنتم عارفين. هذه هي إرادة الله قداستكم. نقولها مع بعض، هذه هي إرادة الله قداستكم. كمان مرة، هذه هي إرادة الله. تفضلوا نصلي.